بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نتحول إلى مسائل جديدة من متن العروة. المسألة رقم 11: إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس. طبقا لقاعدة أن العبد وما في يده لمولاه، وهذه القاعدة مبحوثة في كتاب العتق، وأن العبد بلي العبد وما في يده لمولاه المعروف، وما في يده وما يملك يعني ما يتملك، يعني إذا نقول وما يملك يصير تضاد، إذا يملك شلون لمولاه؟ لا يعني لا يملك. وما ولهذا يقال وما في يده العابد وما في يده لمولاه، هكذا المعروف في الألسنة. ما أدري يعني إذا كان فيه رواية نص الرواية شنو، ما أدري. عليكم السلام ورحمة الله. وهذه القاعدة مبحوثة في كتاب العتق، ووقع الكلام طبعا بين الأصحاب في أن العابد هل يصلح للملكية مبدئيا أو لا يصلح للملكية، وحتى القائلين بأن العابد يصلح للملكية إنما تكون ملكيته في طول ملكية مولاه، بمعنى أن المولى أجاز له أو ملكه أو أجاز له بالتملك، وإلا فهو في حد ذاته في بادئ الأمر لعل المجمع عليه بأنه لا يملك. كلما يتحصل عليه بكسب وما شابه فيكون لمولاه. المولى إذا أجاز له أو إذا ملكه عندئذ يملك عند البعض. فإذا فيما نحن فيه على كلا المبنيين، سواء على مبنى من يقول بأن العبد قابل للملكية، قابل للمالكية، أقصد قابل للمالكية، وسواء على مبنى من يقول بأن العبد غير قابل للمالكية، على كلا المبنيين ما جاء في المتن يبدو يصح أنه ما أخرجه أولا وبالذات يكون للمولى. نعم، المولى لو أجاز له فعلى أحد المبنيين يملك. فإذا ما جاء في المبت مبدئيا يبدو صحيح، وإن كان تفصيل ذلك لعله بعض الإشكالات والأجوبة كذا لا بد من بحثه التفصيلي في كتاب العتق. إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس، ما دام أنه ملك للمولى فالمولى لا بد وأن يخمس هذا البلي هذا الذي استخرجه المعدن، هذا المعدن. المسألة 12: إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير، استخرج ذهب، المعدن الذي استخرجه كان ذهبا أو فضة، فعمل فيه عملا يوجب ارتفاع قيمته هذا المعدن، كما إذا ضربه دراهم أو ضربه دنانير، أو جعله حليا، فهذه الحيات التي اتصف بها المعدن أوجبت زيادة قيمة هذا المعدن. قبل أن يخمس صنع هكذا، عمل فيه عملا يوجب زيادة قيمة هذا المعدن. أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكه فصا، استخرج العقيق أو ياقوت، هاي قطعة خام، فجعل منه فصا أو فصوص فارتفعت قيمته. أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكه فصا مثلا، اعتبر في الإخراج خمس مادته، فيقوم حينئذ فيقوم حينئذ سبيكة، يقصد بالسبيكة المادة الخاصة المادة الخام يبدو، فيقوم حينئذ سبيكة أو غير محكوك مثلا، فيخرج خمسة. فالخمس لا يتعلق بالقيمة الإضافية، وإنما يتعلق الخمس بالأصل. هذا رأي صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه في هذه المسألة، ويفصل، يبدو أن صاحب العروة يفصل بين نوعين من الربح أو النماء التي تأتي على هذا المعدن. هذا النوع الذي قرأناه هذا نماء متصل، بمعنى أنه نفس العين ارتفعت قيمتها بهيئة خاصة، نفس العين ارتفعت قيمتها بهيئة خاصة، ولكن فيما إذا بل اتجر بهذا العين قبل أن يخمسها، اتجر بهذا العين فربح قبل أن يخرج خمسه، فهنا شنو حكمه؟ هل هذا أيضا حكمه كحكم المسألة السابقة، مسألة ما إذا جعل فيه هيئة خاصة فقيمة نفس العين ارتفعت؟ هنا قيمة نفس العين ما ارتفعت، وإنما العين اتجر بها فصار عنده ربح في التجارة. العين نفس العين لم يتغير قيمة العين، ولكن اتجر بها فربح. هذا الربح يتعلق به الخمس أو لا؟ هنا يقول تارة ينوي من الأول إخراج الخمس من أمواله الأخرى فيتملك تمام هذا العين بنية أنني سأدفع الخمس من أموالي الأخرى. قالوا يجوز، بس هذا هم لابد أن يأتي موضع حتى نبحث بأنه يجوز لمن تعلق الخمس بأمواله أن يخمس من أموال أخرى بدل عن نفس العين التي تعلق بها الخمس. إذا نواها كذا فهذا العين كل يتملكها كلها. فبعد أن تملكها كلها بهذه النية اتجر بها، فعندئذ هم ما رح يتعلق الخمس بهذا الربح، يصير حال حال الفرع السابق. كما في الفرع السابق قلنا بأنه لا يتعلق الخمس بالزيادة الحاصلة بالهيئة، هنا هم إذا اتجر بالمعدن ناويا الإخراج، يعني إخراج الخمس من مال آخر ثم أداه من مال آخر، هذا في هذه الحالة يقول بأنه حكمه كالسابق، يعني لا يتعلق الخمس بالربح، وإنما نفس المعدن الذي تملكه بتمامه يتعلق الخمس من مال آخر بتمام بذاك المعدن. أما هذا الربح وقع هذا الربح في ملكه بعد أن نوى هذه النية التي سببت تملك تمام المعدن حتى الخمس، وإنما تعلق الخمس بمال آخر، يعني من مال آخر لا بد وأن يؤدي خمسه، فبعد ما كل لزم أن يؤدي خمسه هذا الربح الذي حصل بالتجارة. ولكن إذا بل وأما إذا اتجر به من غير نية الإخراج من غيره، فكانت العين كان المعدن ملكا له ولأرباب الخمس، كان مشتركا بينه وبين أرباب الخمس، واتجر بحصته وحصة أرباب الخمس معا، فيكون الربح لمن؟ مشترك، على خلاف الفرعين السابقين. يعني هنا لو لم ينوي هذه النية التي تجعل تمام المعدن ملكا له، بل ظل المعدن مشتركا بينه وبين أرباب الخمس، فأربعة أخماس إليه وخمس لأرباب الخمس، واتجر بحصتين معا، واتجر بمجموع حصته وحصة أرباب الخمس معا، فهذا الربح يكون مشتركا، طبعا مشتركا بينه وبين أرباب الخمس. وأما إذا اتجر به من غير نية الإخراج من غيره فالظاهر أن الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس. خب هسه راح نبحث، هسه هذا أحد الآراء، هسه هذا تفصيل راح نطرح ثلاث آراء. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يبحث هنا بحثا أوليا، ثم في الدرس الثاني هسه مثلنا اللي مرات في الدرس الثاني نتدارك ما وقع في الدرس السابق، يبدو أنه قديما أستاذنا الشهيد هم كان هكذا. فهنا بحسب ما جاء في تقرير سيد الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه هذا الدرس يقرره، ثم في الدرس الذي بعده يقول هذا تكرار للدرس السابق. هسه فعلا بالقدر الموجود في درسه هذا أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بأن هذه المسألة ثمرة من ثمرات الاختلاف في كيفية تعلق الخمس بالأشياء التي يتعلق بها الخمس، فيطرح اتلف آراء. تارة يقال بأن الخمس يتعلق بالعين على نحو الاشتراك في العين، مثل اشتراك الوارثين في مال الميت، العين صارت مشتركة، فأربعة أخماس له وخمس لأرباب الخمس، وهذه الملكية من الملكيتان في نفس العين. هذا رأي أو وجه من الوجوه. ورأي آخر يقول بأنه يميل إليه هو أستاذنا الشهيد في هذا الرأي الثاني، يقول بأنه أرباب الخمس لا يملكون العين كملكية أحد الشريكين للمال المشترك، وإنما صحيح أنه يتعلق لهم ملكية بالمال، ولكن لا بتلك النحو، لا بتلك النوعية من الشركة، بل شركتهم بشكل آخر. الأرباب الخمس يملكون مالية خمس هذا العين، معينها، لا يملكون خمس عين هذا المال بما هو معدن، بل بما هو ذو قيمة. يعني تارة الأرباب الخمس، تارة يقال بأن أرباب الخمس يملكون المعدن بما هو معدن، العقيق بما هو عقيق، الذهب بما هو ذهب، مثل تملك الشريكين لإرث أبيهما. الأب كان يملك هذا العقيق فتوفى، هذا العقيق بما هو عقيق ينتقل إلى من؟ إلى شريكين. تارة هكذا يقال، تارة يقال لا، أرباب الخمس لا بهذا النحو، صحيح أنه شريك ولكن لا بهذا النحو من الشركة، ولكن أرباب الخمس يملكون مالية خمس هذا العقيق أو هذا الذهب أو هذا المعدن، يملكون خمسا من ماليته، لا من لا بوصفه عقيقا، لا بوصفه معدنا. هذا الرأي الثاني. والرأي الثالث أن يقال أصلا يملكون ذمة صاحب هذا المعدن، أصلا حقهم في الذمة، فذاك تملك المالية حد وسط بين النظريتين، بين نظرية الشركة في العين والشركة في الذمة. والشركة في المالية حد وسط بين تينك النظريتين، فنظرية الأولى تقول بأن الشركة في العين بما هو عقيق بما هو ذهب، والنظرية الثالثة تقول لا، أصلا الشركة ليست في العين، الشركة في الذمة. والحد الوسط بين هاتين النظريتين أنه شركة في العين لا في الذمة، ولكن لا على نحو شركة الوارثين، بل على نحو شركة مالية هذا الخمس هذا العين، لا يتملكون مالية خمس هذا العين، لا بوصفه عقيقا، لا بوصفه معدنا، بل بوصفه بلي زمالية له مالية. فأرباب الخمس يتملكون مالية خمس هذا العين. هذا رأي بين الرأيين. أستاذنا الشهيد يبدو سأما يميل أو يتبنى الرأي الوسط، فيقول بأنه بناء على النظرية الأولى يصح ما جاء في المتن، بناء على أن الشرك في العين، بناء على أن الشرك في العين يصح ما جاء في المتن، من أنه إذا هذه العين ارتفعت قيمتها، ارتفعت قيمتها ولو بفعل من أحد الشريكين، هذا أحد الشريكين قام بعمل بل جعل هذه العين ذات قيمة أرفع، بأن هذا العين جعل فيها هيئة خاصة فغير هيئة العين، سواء بإذن أرباب الخمس بإذن شريكه أو لم يكن بإذن شريكه، بالآخر هو بل سبب ارتفاع قيمة هذه العين، وهذه العين مشتركة على النظرية الأولى، العين بوصفها بل ذات، مو بوصفها ذات قيمة بس القيمة، لا بل بوصفها عقيقون، بوصفها مثلا ذهبون، فقيمتها ارتفعت، فطبيعي أنه المادة يتعلق بها الخمس، أما ارتفاع القيمة الحاصل بالهيئة ليش يتعلق به الخمس؟ هذا ليس معدنا جديدا، وإنما ارتفاع لقيمة هذا المعدن، بل والمعدن يتعلق بها الخمس، مو هيئة المعدن، وإنما المعدن بالنحو الذي كان عند استخراجه يتعلق به الخمس، ولا يتعلق الخمس بارتفاع قيمته. هذا الرأي يصح. نعم، إذا كان بلي ربحا منفصلا، بمعنى أنه اتجر به، واتجر به اتجر بملكه وملك الغير مجموعان، هذه التجارة صارت شنو؟ صارت لا فقط في ملكه، التجارة في ملكه وفي ملك الغير، فمن يجي الربح؟ طبيعي الربح يجي على الثنين. هذا هم يصح، هذا كلام صاحب القروة. وهذا إذا تملك تماما، هذا إذا كان شريكين. أما إذا أخرج الشركة قبل الاتجار، قصد بأن يخمس من أموال أخرى، فهذه العين خرجت عن ملك أرباب الخمس، فحول أرباب الخمس ملك أرباب الخمس إلى أمواله الأخرى، نوى أن يخمس هذه العين بأمواله الأخرى، فصار هذا الخمس بتمامه، هذا العين، هذا المعدن صار بتمامه لا قبل أن يتجر، ثم اتجر فيه، فعندئذ الربح كله يصير إليه. يعني تمام الفروع الثلاثة تتم على مبنى النظرية الأولى، وأما على النظرية الثانية، والنظرية الثالثة بالأولوية ما رح يتم ما جاء في المتن أو بعض ما جاء في المتن، وذلك لأنه عندما نقول بأن الأرباب الخمس يتملكون مالية خمس هذا المال، لا يتملكون العين بل يتملكون مالية هذا العين، فهذا العين هذه العين صارت هذه العين مالية خمسه، صارت كانت لأرباب الخمس، فعندئذ عندما تحولت العين إلى هيئة جديدة فأرباب الخمس هم راح يملكون شيئا من هذه الهيئة الجديدة، لأنه ملكية الهيئة تابعة لملكية العين، فهم إذا كانوا يملكون مالية هذه الخمسة هذه العين، فعندما صارت هذه العين بهيئة أخرى فهم يملكون مالية الحاصلة بالهيئة، فهم هذه الصعود القيمة هم راح يصير مشترك، ما نقدر نقول ما يتعلق الخمس بهذه بهذا الربح، فيتعلق الخمس بهذا الربح. هذا يشبه ما إذا كان في الذمة، ففي الذمة إذا تعلق بذمة، إذا كان أرباب الخمس يملكون ذمة هذا الرجل، فذمة هذا الرجل مشغولة لأرباب الخمس بقدر الخمس بقدر خمسه. إذن فعندئذ إذا اتجر بالعين فأصلا ما رح يصير شركة في هذا الفرض، يصير كالفرض الأول، ما رح يتعلق، ما رح يصير اشتراك، بل يصير أصلا لا خمسة فيه. هسه أنا في هذين الفرعين الأخيرين يبدو أن أستاذنا الشهيد يقول بأنه بناء على المالية وبناء على الذمة أصلا ما راح الربح ما راح يصير فيه شركة، حتى في الفرع الأخير، حتى في الفرع الأخير الذي قال فيه صاحب العروة بأنه يصير فيه الشركة، يقول ما راح يصير فيه الشركة. هسه هذا هم كنت نوضح أكثر إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.